الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القضاء الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الصلوي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزتي الطالبات، تكلمنا في الحلقة السابقة حول الشروط المتعلقة برفع دعوى الإلغاء ودعوى التأديب، ونرحب بكم إلى حلقة اليوم في مادة القضاء الإداري، والذي سيكون بعنوان الاختلاف من حيث الإجراءات والقانون الذي يطبق وصور الرقابة على أعمال الإدارة. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح السؤال الآتي: ما هو الاختلاف في الاختصاص؟ وما هي صور الرقابة على أعمال الإدارة؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1- مدى خضوع الإدارة للرقابة القضائية. 2- الاختلاف في الاختصاص. 3- الاختلاف من حيث الإجراءات والقانون الذي يطبق. 4- صور الرقابة على أعمال الإدارة. 5- تطور الرقابة القضائية. 6- التطور التاريخي في حل المنازعات الإدارية في اليمن. 7- الدور التشريعي في تطوير الرقابة القضائية. وسنتناول المحور الأول: مدى خضوع أعمال الإدارة للرقابة القضائية. سبق أن أوضحنا أن الرقابة القضائية التي يمارسها قضاء المظالم تمتد إلى جميع أعمال الإدارة دون استثناء، وأن القانون الإسلامي يعرف نظرية مبدأ المساواة أمام القانون المدني، هو أساس من أهم أسس الحكم في الإسلام في سلطاته المتعددة، فلا فضل بين حاكم أو محكوم إلا بقدر الاحتكام للقانون المعبر عنه بالتقوى، حيث يقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد تكررت هذه المساواة أمام القضاء بالنص القرآني: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد ذكر هذا المبدأ عمر بن الخطاب في قرار توليته لبعض القضاة، حيث نص هذا القرار: آسي بين الناس في مجلسك وقضائك وفي وجهك، حتى لا يطمع شريف في ضعفه، ولا ييأس ضعيف في عدله. المحور الثاني: الاختلاف في الخصائص. إن قاضي المظالم يختص بنظر المنازعات الإدارية وبعض القضايا المعادية، وفق ذلك يقوم بأعمال يغلب فيها الجانب التنفيذي على الجانب القضائي. والقضاء الإداري الحديث يختص أصلا بنظر المنازعات الإدارية دون تحيزها، ولا يختص بالجانب التنفيذي. ومن ناحية أخرى، يقوم مجلس الدولة في كل من فرنسا ومصر بأعمال استشارية، فما يقوم بوظيفة التشريع عن طريق صياغته مشروعات القوانين التي تطلبها الحكومة من قسم التشريع لمجلس الدولة. وهذه الأعمال لا يتسنى القيام بها عن طريق قضاء المظالم، ويرجع ذلك الاختلاف في نظرنا إلى الاختلاف في طبيعة كل من قضاء المظالم والقضاء الإداري الحديث. ومن ناحية أخرى، يعود اختصاص مجلس الدولة بوظيفة التشريع وعدم الاختصاص ديوان المظالم في هذه الوظيفة إلى الاختلاف في طبيعة التشريعين الإسلامي والحديث، ونفصل ذلك على النحو التالي: 1- اختلاف الطبيعة بين النظامين. قضاء المظالم كما هو واضح من اسمه قضاء متخصص بنوع المنازعات وهي منازعات المظالم، ولا تتصف أي منازعات بالمظلمة إلا إذا توافر فيها عنصر النفوذ، وبهذا المعيار نجد أن قضاء المظالم كان يختص بمنازعات ليست إدارية بالإضافة إلى المنازعات الإدارية. ومن ناحية أخرى يمتاز قضاء المظالم بأنه له طبيعة مزدوجة قضائية وتنفيذية، وهذه الطبيعة جعلت وظيفته تتأرجح بين القضاء والإدارة، وعلى ذلك نجد من اختصاصاته ما يغلب عليها الجانب التنفيذي على الجانب القضائي. أما القضاء الإداري فاسمه يدل أيضا على أنه قضاء متخصص في نوع المنازعات الإدارية، وهذا يحدد المشرع تلك المنازعات على سبيل الحصر، وقد يترك تحديدها فيقوم الفقه والقضاء بوضع المعايير التي تحددها. 2. طبيعة التشريع. التشريع الإسلامي مصدر هو السماوي، ورد فيه النص لا سبيل إلى تغييره، وما سكت عنه يقوم المجتهدون الذين يتوافر فيهم شروط معينة لوضع الحلول التشريعية وفق الأصول والمبادئ التي أرستها النصوص القرآن والسنة، وهؤلاء المجتهدون ليس لأحد أن يعينهم أو يحدد عددهم، وليس المقدور أحد غيرهم أن يصيغ الحلول التشريعية. أما التشريع في الدول المعاصرة فمصدره الشعب، يمثله برلمانه المنتخب، وللدولة عن طريق مؤسساته المتخصصة أن تقوم بصياغة ما جاءت لها من قوانين في شكل مشروعات تقدمها للبرلمان، ويقوم مجلس الدولة في فرنسا ومصر بهذه المهمة. المحور الثالث، الاختلاف من حيث الإجراءات والقانون الذي يطبق. يختلف النظامان القضائيان المظالم والقضاء الإداري الحديث، نستعرضه هنا في البندين التاليين. 1. من حيث الإجراءات. من خلال العرض السريع لإجراءات التقاضي أمام قاضي المظالم أنه ليس للإجراءات شأن كبير في قضاء المظالم، فلا توجد شروط شكلية لرفع الدعوى أمام قاضي المظالم كشرط المصلحة أو الالتزام بالمواعيد المحددة في إقامة الدعوى، بينما في القضاء الإداري لا يجوز لأي محكمة أن تتصدى لموضوع الدعوى المطروحة أمامها قبل أن تتأكد من استيفاء الأوضاع الشكلية المقررة في القانون. وإذا لمست تخلفا في إحدى الشروط الشكلية للدعوى فإنه يتعين عليها أن تقضي بعدم قبولها من الناحية الشكلية، وبالتالي لا يجوز لها أن تنظر موضوعها في من حيث شروط المصلحة. يرجع هذا الاختلاف إلى نظرة القانون الإسلامي إلى بعض المظالم بأنها منكر يجب إزالته فتدخل في دعوى الحسبة، ولهذا فإن بعض القضايا يتصدى لها قاضي المظالم من تلقاء نفسه دون حاجة إلى متظلم يرفعها تكون له مصلحة، والحقوق في الشريعة الإسلامية لا تكون مطلقة لأصحابها ولا منصرفة لنفعهم الشخصي، وإنما هي وسائل مواجهة لتحقيق الغرض الاجتماعي الذي تقوم عليه الجماعة. وفي القضاء الحديث استقر القول من قديم بأن المصلحة مناط الدعوة. 2. من حيث القانون الواجب التطبيق. من خصائص النظام الإسلامي قيامه على وحدة القانون في جميع المجالات بما في ذلك المجال الإداري، حيث لا يوجد ازدواج في القانون، وبالتالي فإن ناظر المظالم كان يطبق على المنازعات الإدارية وغيرها نفس القانون الذي يطبقه القاضي العادي والمتمثل في أحكام الشريعة الإسلامية. وفي ذلك يقول الإمام الماوردي بعد أن حدد اختصاصات ناظر المظالم: ولا يسوغ أن يحكم بينهم إلا بما يحكم به الحكام والقضاة، وهو بهذا يتفق مع نظام القضاء الموحد، إذ يطبق هذا النظام قانونا واحدا على الكافة حكاما ومحكومين دون تفرقة بين أطراف النزاع أو محاباة الإدارة، وفي ذلك حماية لحقوق وحريات الأفراد. أما القضاء الإداري في النظام المزدوج فإنه يقوم بتطبيق قواعد قانونية تتناسب مع طبيعة الروابط الإدارية، لأن الشؤون الإدارية لها طبيعة خاصة تستلزم أن تحكمها نصوص خاصة تتفق مع ما يجب أن تتمتع به المصلحة العامة من رعايا لا تتحقق في أصل قواعد القانون المدني، فكان لابد أن توضع قواعد جديدة تطبق على المنازعات الإدارية، وتكون من تلك القواعد القانون الإداري الذي يميزه عن القانون المدني. ويرجع مصطفى كمال ظاهرة وحدة القانون النظام الإسلامي لأسباب عدة. المحور الرابع، صور الرقابة على أعمال الإدارة. اليمن حاليا تمر في مرحلة تحول تاريخي، وانحراف الإدارة الحكومية في مرحلة التحول الكبير، والضمانات التي تطغى على المجتمع من هذه الانحراف هي تدعيم وسائل الرقابة على أعمال الإدارة بصورها الثلاث: رقابة الإدارة نفسها، والرقابة السياسية، والرقابة القضائية. والوقوف على مدى فعالية هذه الرقابة في القانون اليمني نستعرضه في البندين التاليين: الرقابة السياسية، ويدخل فيها الرقابة الرأي العام ورقابة الأحزاب السياسية. وقد كفل دستور دولة الوحدة التعددية السياسية، ومن خلال الأحزاب السياسية ظهرت فعالية الرقابة الحزبية عن طريق الرأي العام بوسائل متعددة وكشف أخطاء الإدارة، مما يجعلها ضمانة لحماية مبدأ الشرعية. كذلك الجمعيات والنقابات، وكذلك رقابة وسائل الإعلام، كذلك الرقابة النيابية. ونوضح أكثر حول الرقابة الإدارية. سبق القول بأنه بمقتضى مبدأ الشرعية يجب على الإدارة عند إصدارها لقراراتها أن تتقيد بالقانون، وتبعا لذلك يجب عليها من باب أولى إن هي أصدرت قرارات إدارية مخالفة للقانون بأن ترجع عنها. ومن المبادئ التي تحكم التنظيم الإداري مبدأ وجوب التلازم والتناسب بين السلطة والمسؤولية، فإنما وجدت المسؤولية وبنفس القدر لهذا فإن سلطة مراقبة الإدارة يجب أن تكون في يد الرئيس الإداري. ولكن من ناحية أخرى فإن مبدأ تقسيم العمل يفرض ضرورة وجود هيئات إدارية متخصصة تمارس وظيفة الرقابة على الجهات الإدارية المختلفة، وقد سار القانون اليمني على نهي هذه المبادئ، تخول للسلطة الإدارية مباشرة الرقابة، حيث أوجب القانون اليمني على الموظف أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المحمولة بها، ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر منه، ويكون مسؤولا عن سير العمل في حدود اختصاصه. وهذا الحكم يقرر للرئيس الإداري إصدار الأوامر إلى مرؤوسيه، كما يقرر واجب الطاعة على المرؤوسين ويبين المبرر لذلك، إذ يحمل الرئيس الإداري مسؤولية حسن سير العمل في حدود اختصاصه. وهذا تطبيق مبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية، ويرتب القانون على مخالفة الموظف لتعليمات رئيسه مسؤولية التأديبية، وللرئيس الإداري رقابة تصرف مرؤوسيه، فإذا تصرف مرؤوسيه فإذا وصلته شكوى من هذا التصرف فله أن يراجع أعمال مرؤوسيه، فإذا ما اكتشف مخالفة قانونية في هذا التصرف أو اتضح له عدم ملائمته فإن الرئيس الإداري أن يعدله أو يسحبه أو يلغيه. إلى جانب ذلك فإن التشريع اليمني يأخذ بالرقابة الإدارية المتخصصة الداخلية منها والخارجية، وتتمثل الرقابة المتخصصة الداخلية برقابة اللجان الإدارية والمجالس التأديبية، والرقابة المتخصصة الخارجية تكون بعضها بالرقابة في المجال المالي كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبعضها يكون بالرقابة في المجالات الإدارية مثل وزارة الخدمة المدنية القطاع الرقابي. تقدير الرقابة الإدارية: النظام الإداري في اليمن يأخذ بالنظام المزدوج في مجال التأديب، فيعطي للإدارة الرقابة في مجال التأديب، وهذا بدوره يقوي الرقابة الإدارية. ومن ناحية أخرى تزداد أهمية الرقابة الإدارية بسبب ضعف الرؤية بالنسبة للرقابة القضائية عليه، ولم يبقى لحماية حقوق وحريات الأفراد من التعسف الإدارة إلا اللجوء إليها. ونظرا لطابع المركزية الغالب في النظام الإداري اليمني فإن ذلك يجعل للرقابة الإدارية أهميتها واتساعها، نظرا لتمتع الرؤساء الإداريين في النظام الإداري المركزي من الناحية القانونية لسلطة رئاسية قوية تتناول المرؤوسين في أشخاصهم وعملهم، مما يمكن أجهزة الرقابة المركزية من فرض رقابتها الشاملة على تصرفاتهم. هذا كله يجعل الرقابة الإدارية أهميتها، ولكن من الناحية العملية نجد ضعف الرقابة الرئاسية وعدم قيام الأجهزة الرقابية الأخرى بمهامها، مما يجعلنا نقرر بأن الرقابة الإدارية بكل صورها لا تؤدي دورها كما يرام، بالرغم من السلطات القانونية والإمكانيات المادية المتوفرة للأجهزة المختصة. ومن أهم أسباب ضعف الرقابة الإدارية هي: 1- إن أغلب المخالفات تأتي من الرؤساء الإداريين أنفسهم، ويتمادون في ارتكاب المخالفات لعدم جدية وسائل الرقابة الأخرى والرقابة التي تولها الأجهزة الرقابية المتخصصة، بالإضافة إلى عدم فاعلية الرقابة القضائية كما سنرى. ومن هنا فإن فقد الشيء لا يعطيه، وينطبق عليهم في هذه الحالة قوله تعالى: أتأمرون الناس ببر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. 2- وجود العلاقات الوطيدة بين المرؤوسين والرؤساء نتيجة وجود الروابط العائلية والحزبية، لأنه غالبا ما تسعى القيادات الإدارية لتوظيف أقاربها وأعضاء حزبها في الأجهزة الإدارية التي تديرها. ومن جهة أخرى تؤدي التقاليد اليمنية التي تتسم بالبساطة إلى اختلاط الرؤساء بالمرؤوسين بشكل واسع، مما يؤدي إلى أن يفقد الرئيس هيبته عند مرؤوسيه، بالإضافة إلى بعض الرؤساء لهم من وراء مرؤوسهم مكاسب مشبوهة تؤدي إلى ارتباط المصالح ووجود العلاقات الخاصة التي تحول دون رقابة هؤلاء الرؤساء على مرؤوسهم. ثالثا، المعرفة المسبقة عند الرؤساء الإداريين بأن نتيجة الرقابة ستكون سلبية، وقد يتأذى بها الرئيس الإداري شخصيا، لما تتيح بعض الأوضاع الإدارية من فرص لمن يريد الشكوى كيدية بمرؤوسيه بما يسيء إلى سمعته على الأقل. رابعا، ظاهرة عدم طاعة الأوامر المتمشية في الجهاز الحكومي تؤثر في عدم جدوى الرقابة الرئاسية، لأن ذلك يؤثر في واجب خضوع المرؤوس لأوامر رئيسه. كل ذلك يجعل من الرقابة الرئاسية وسيلة غير فعالة، وبالتالي لا يجب التعامل عليها وحدها، بالإضافة إلى تغييب الجانب السياسي في العمل الإداري، حيث خضعت قواعد التعيين والنقل والترقيات للمعايير السياسية، وحلت مبادئ سياسية مثل مبدأ الولاء الحزبي للوظائف محل المبادئ العلمية الموضوعية، مما أثر في الرقابة الإدارية. المحور السادس، التطور التاريخي لحل المنازعات الإدارية في اليمن، نستعرضه في بندين. البند الأول، القضاء الإداري في اليمن القديم. ظهرت فكرة التشريع والقضاء في اليمن في فترة قديمة جدا ترجع إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، حيث تكونت أول دولة ذات نظام سياسية في اليمن، وهي دولة معين ثم الممالك التي تلتها، وكانت هذه التشريعات تصدرها مجالس برلمانية تسمى المزود. ويسوقنا هذا إلى القول بأن القضاء ظهر أيضا عند قدماء اليمنيين لشعورهم بضرورة تطبيق القوانين على الخصومات والقضايا المطروحة، وقد سلك القدماء طرقا متعددة لحل الخلافات فيما بينهم، أهمها عن طريق ملوكهم والمحاكم الرسمية والدينية، وكذا عن طريق المحكمين الذي اشتهرت بهم اليمن القديم. وبعد أن دخل الإسلام إلى اليمن وأصبحت اليمن ضمن الدولة الإسلامية، غدا نظام القضاء نظاما إسلاميا، لكن اليمن انفصلت مبكرا عن تلك الدولة وتعاقبت عليها أنظمة مختلفة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن دولة حديثة، وكان لابد أن تتأثر الأنظمة فيها ببعض الأنظمة المعاصرة، ومنها النظام القضائي، بيد أن الصلة لم تنقطع بين النظام القضائي الحديث والأسس والمبادئ. وفيما يتعلق بحل النزاعات الإدارية، فقد عرفت اليمن نظام قضاء المظالم في العهد الإسلامي الأول، ومن السوابق القضائية في عهد عمر بن الخطاب، حيث رفعت إليه دعوى ضد واليه على اليمن فقضى فيها وأرسل إلى الوالي وأشار على عريضتهم نص إما عدلت وإلا اعتزلت. وفي عام 149 هجرية كلف الخليفة العباسي المستعين بالله واليه على صنعاء بتشكيل محكمة في قضية أوقاف صنعاء. اثنين، القضاء الإداري اليمني الحديث. لأول مرة سنة 1970 مشرع الدستوري إلى القضاء الإداري صراحة، حيث نص على أن ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة هيئة أو محكمة خاصة بين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملا صلاحياتها بالنسبة للقرارات الإدارية المخالفة للقانون. لكن النص طلب نظريا، حيث لم تنشأ هيئة أو محكمة تتولى المنازعات الإدارية استقلالا في تلك الفترة، مما جعل ذلك الدور متعلقا بالقضاء العادي ما عدا قضاء التأديب، حيث انشأت له محكمة تقوم به. ومع ذلك لم يكن للقضاء الإداري دور في القضاء الإداري، وقد سبق القول بأن هذا الوضع هو الذي كان سائدا في الماضي، وكان غياب القضاء الإداري سابقا يبرره أن العهد لم يكن بحاجة له ببساطة الدولة ودورها الضئيل المتمثل في المؤسسات الإدارية مثل القضاء والجيش المحدود، والنظر لتركيز جميع السلطات في يد الحاكم. أما بعد الثورة فإن الوضع قد تغير، وأخذت المؤسسات الإدارية تمارس دورها وأعطيت لكل هيئة مهام اختصاصها، فتوسعت أعمال الإدارة فيما كان ينبغي أن تسير عليه الأمور على ما كانت عليه بالنسبة للقضاء الإداري. فكان يجب أن تحدث تغييرات في النظام القضائي بشكل عام، وفيما يتعلق بدوره في القضاء الإداري فكان يجب أن تحدث تغييرات في النظام القضائي بشكل عام، وفيما يتعلق بدوره في القضاء الإداري بشكل خاص ليواكب التغيرات التي حدثت في المجالات الأخرى، خاصة في الدور الأوسع الذي أصبح للإدارة، مما استدعى ظهور منازعات إدارية تحتاج إلى حلول قضائية. وقد تنبه المشرع إلى هذه المشكلة فبدأ بإنشاء محكمة التأديب والنيابة الإدارية كنواة للقضاء الإداري، نتيجة لضعف دور القضاء العادي وقد شعرت الحكومة بهذه الحاجة للقضاء الإداري، فأعدت وزارة العدل سنة 1980 مشروع قانون إنشاء وتنظيم القضاء الإداري في معاه مذكراته التفسيرية، وقد طرح على المجلس التشريعي ثم أعيدت صياغته تحت اسم قانون إنشاء وتنظيم المحاكم الإدارية. كذلك لا يفوتنا أن نذكر ظهور القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1981 بإصدار اللائحة الداخلية لمكتب رفع المظالم، والذي بموجبها تم إنشاء مكتب رفع المظالم بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى. كما أعدت وزارة العدل مشروع قانون إدارة القضايا الحكومية لتتولى تمثيل الحكومة أمام القضاء في حالة المنازعات الإدارية وغيرها، وقد أنشئت محاكم إدارية تم فتحها من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي ووزير العدل القاضي الدكتور غازي الأغبري في شهر 10/2010 ميلادية. المحور السابع، الدورة التشريعي في تطوير الرقابة القضائية. بدأ الاهتمام التشريعي بالقضاء الإداري بنص الدستور 70 في المادة 154 التي أوصت بضرورة إنشاء قضاء إداري، وترك المشرع العادي السلطة التقديرية في اختيار صورته وتفصيلاته التي بدوره قام بإنشاء بعض المرافق التي كانت نواة في القضاء الإداري ومحاولة إنشاء قضاء إداري نستعرض في هذا الباب في البنود التالية. دور المشرع الدستوري نستعرضه في دور المشرع في الجمهورية العربية اليمنية سابقا. 2 دور المشرع الدستوري في جمهورية اليمن الديمقراطي سابقا، ودور المتشريع في القضاء الإداري يكمن في الآتي. أما بعد، الوحدة المباركة بالنسبة للتشريع الدستوري فإنه للأسف فقد خلت النصوص الدستورية من الإشارة إلى القضاء الإداري، وقد طالبنا في مؤتمر علمي عقده مجلس النواب تمهيدا وتحضيرا لتعديل الدستور الذي تم عام 1994 في ورقة أعددناها بضرورة أن يتضمن التعديل المرتقب للإشارة إلى القضاء الإداري بتصور معين. ومعالك لم يعير المشرع الدستوري أي اهتمام بالقضاء الإداري في ذلك التعديل أو في تعديل 2000، ويمكن القول أن أهم تطور للقضاء الإداري يكمن في استحداث دائرة للمنازعات الإدارية في المحكمة العليا. وهذا الوضع الذي طالبناه لتصحيح القضاء في بحث سابق بمناسبة التعليق على أول حكم إداري صدر من شعبة الطعون في المحكمة العليا مع المحكمة النقض، حيث قلنا أن السؤال الذي يفرضه نفسه هو لو أن شعبة الطعون حكمت بقبول الطعن هي الشعبة المختصة، وقد رأينا أن الشعبة الموجودة في محكمة النقض ليست من بينها شعبة خاصة بنظر المواد الإدارية، فهل ستتولى الشعبة المدنية نظر ذلك الطعن؟ باعتبار أن القانون اليمني لم يفرق بين المنازعات الإدارية والمدنية، فإذا كان كذلك فلماذا فرق بين المنازعات المدنية وبين غيرها من المنازعات كالمنازعات التجارية والجزائية والأحوال الشخصية، مع أن الأولى هو التفريق بين كل هذه المنازعات وبين المنازعات الإدارية، ولأن أولاها جميعا تحدث بين أفراد عاديين فيما بينهم، بينما أن الثانية تكون الإدارة طرفا فيها وهي تمثل المصلحة العامة والتي يجب أن تراعى المقابلة لها. هذا يوصلنا إلى الحقيقة التي أوردناها سابقا، وهي أن الوضع القانوني في اليمن قبل عام 1984 لم يتجه إلى منح القاضي العادي السلطة مراقبة الإدارة قضائيا، مما ساعد على ابتعاد القاضي عن نظر المنازعات الإدارية كما أسلفنا. 2 دور المشرع العادي في إنشاء مرافق لها علاقة بالقضاء الإداري. قام المشرع اليمني العادي بإصدار مجموعة قوانين بإنشاء مرافق عامة لها علاقة بالقضاء الإداري، لكن أهمها في وجهة نظرنا كونها تمثل النواة للقضاء الإداري نستعرضها في 3 نقاط. أولا، المكتب القانوني. من خلال الإطلاع على نشأة وتطور المكتب القانوني ومعرفة تشكيله والأعمال التي يقوم بها، يتضح لنا أن الذين وضعوا تنظيمه أرادوا نواة بجهاز يتولى مهام القضاء الإداري وينهض على مبدأ التدرج حتى يكتمل بناؤه، فهو بالإضافة إلى الوظيفة التي يقوم بها والمتمثلة في صياغة القوانين واللوائح والقرارات، فإنه يقوم أيضا بإصدار الفتاوي في القضايا التي ترد إليه وتشكل بعض تلك الفتاوي التي يصدرها مبادئ قانونية في القضاء الإداري. قد نشأ المكتب القانوني لأول مرة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1968 ليطلع بالأعمال القانونية كجهاز متخصص في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح القانونية والقرارات ذات الصبغة التشريعية بالإضافة إلى إصدار الفتاوي للجهات الرسمية وليكون نواة للقضاء الإداري، وتحدثت معالم تشكيله واختصاصه بالقرار الجمهوري رقم 49 لسنة 1970. وكانت أهم هذه الاختصاصات مراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح القانونية والقرارات ذات الصبغة التشريعية وأداء الملاحظات نحو أسسها ومبادئها حتى لا تتعارض مع القواعد العليا، وكذلك دراسة ومراجعة الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الإدارة، وتقديم المشورة القانونية لأجهزة الدولة والجهات الرسمية، ثم صدرت لائحة تنظم العمل للمكتب القانوني في سنة 1980، وحددت هذه اللائحة تشكيلات المكتب وإعمال كل قسم من أقسامه. وفي عام 1987 صدر قرار إنشاء إدارة عامة للمكتب للمنعزعات الخارجية تتولى مراجعة العقود ذات العنصر الأجنبي التي تكون الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسة العامة وشركات القطاع العين العام والمختلط طرفا فيها، وتنص عقودها على التحكيم والتقاضي خارج الجمهورية. ويتكون المكتب من الإدارة العامة للإفتاء والتشريع، 2 الإدارة العامة للمنازعات والأعمال التي يقوم بها، 1 صياغة القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، 2 إصدار الفتاوي في القضايا التي ترد إليه. وقد صدر كتاب تضمن لأهم المبادئ القانونية في القضاء الإداري، مثل ألف فتاوي تتعلق بشؤون الموظفين، وذلك مثل الفتوى الصادرة برقم 503 وتاريخ 30/5 سنة 1987 والتي أفتت باستحقاق موظف يخضع للكادر العام للموظف الدرجة كان قد انتدب للعمل في بعثة دبلوماسية في الخارج في المزايا المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج، وتحمل الوزارة التابعة لها كافة الاستحقاقات. ب فتاوي خاصة بالرسوم والضرائب مثل الفتوى الصادرة برقم 299 وتاريخ 19/3/78 والتي قررت إعفاء جميع المواد التي تحتاجها منشآت مشروع التعليم من الضرائب الجمركية استنادا إلى الاتفاقية المبرمة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية والمصدق عليها بالقانون رقم 4 لسنة 1972. جيم فتاوي ببطلان قرارات إدارية مشوبة بعيوب موضوعية وشكلية مثل الفتاوي الصادرة برقم 569 وتاريخ 2/7/1978 التي أفتت ببطلان قرار إداري أصدره رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للطيران المدني متعديا بذلك على اختصاص مجلس الإدارة، وبذلك يكون معيبا بعيب الاختصاص. أعزائي الطلاب والطالبات، نلخص هذه الحلقة على النحو التالي: المحور الأول، مدى خضوع أعمال الإدارة للرقابة القضائية. المحور الثاني، الاختلاف في الاختصاص والفصل ذلك في اختلاف الطبيعة بين النظامين، طبيعة التشريع. المحور الثالث، الاختلاف من حيث الإجراءات والقانون الذي يطبق، من حيث الإجراءات من حيث القانون الواجب التطبيق. المحور الرابع، صور الرقابة على أعمال الإدارة السياسية والإدارية والقضائية. أما السياسي ويدخل فيها الرقابة الرأي العام والرقابة النيابية، وأما بالنسبة للرأي العام رقابة الأحزاب السياسية ورقابة الأعلام ورقابة الجمعيات والنقابات. المحور الخامس، التطور التاريخي لحل المنازعات الإدارية في اليمن، وهو القضاء الإداري في اليمن القديم والقضاء الإداري في اليمن الحديث. المحور السابع، الدور التشريعي في تطوير الرقابة القضائية، دور المشرع الدستوري، ويدخل فيها عدة أشياء، منها في الجمهورية العربية اليمنية سابقا وفي جمهورية اليمن الديمقراطية سابقا، ودور التشريع في القضاء الإداري الجديد. دور التشريع العادي في إنشاء مرافق لها علاقة بالقضاء الإداري، المكتب القانوني والمحكمة التأديبية. أعزائي الطلاب والطالبات، في نهاية هذه الحلقة نطرح عليكم السؤال الآتي: مما يتكون مكتب المظالم والمحكمة التأديبية وعلاقتها بالواقع اليمني؟ يمكن الإجابة عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القضاء الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله صلوي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.